تجري عليه عليه يا طبعا او على الاخوه اللي هنا يا ظهرت على كده لو ظبطت كده تعالى ما بيجيش بس انا كده الثاني عندك ها بيقول له ايه السؤال تخرج من تخرج من هذا بعض الطلبه اللي صار ليله في اول جلسه ان تفرد التقويم بحديثه المؤصل في الكتاب يعد منكرا ومردودا يريد جواب فضيلتك فضيلتكم على هذه الصفه يعني بعض الناس فهم ان القانون تقرره ايه؟ منكر طبعا الكلام ده غير صحيح يعني اللي يفهم الجانب ان مجرد تفرد القانون منكر جاهز ليه؟ انه ممكن نتكلم التفرد عن ايه؟ الحفاظ مش مجرد التفرد يعني التفرد معاه قرينه قويه تقول تدل على الايه؟ الخطا مش تسال بني ادم ايه؟ فقال الشيخ إن كان رأيهم هذا رأيا لهم غير رأي مجتمد على ما نخفضه عن مسلم فلا شأن لنا يعني رأي شاذ ملهوس مستند لأنه من الآراء الفاسدة التي تصل عما لا علم عنده وأما إن كان هذا التلخيص هو اعتمادا على ما نخفضه عن الإمام مسلم يعني هم استدلوا بهذا بكلام مسلم هذا على أن تفرد الصدوق بعد منكر قال فالإمام مسلم لا يعني هذا الإطلاق مسلم لا يعني الإطلاق هو يعني كما يدل عليه كلامه الصريح أنه إذا كان هناك إمام كذبي وله أقطاب معروفون بكثرة الرواية عنه ويروون عنه أحاديث صحيحة ثم يأتي راوي صدوق يروي عن الإمام الزهري ما لم يروه أولئك في كتاب الثقات الذين لهم عناية خاصة بحديث الزهري ورواية عنه في هذه الحالة فقط يرى الإمام مسلم أن حديث هذا الصدوق يعتبر منكرا في فهم صحيح فهو الشيخ الألباني فهم أن هو أنكره على الإخوة في الكتاب الأصل في هذه الحالة فقط وليس فيما هو من رواية الصدوق عن غير مثل هذا الإمام الذي ليس له تلك الشهرة وليس له أولئك التلامذة الكفر فهذا له شأن آخر معايا؟ هنا ايه؟ الشيخ هنا فهم اللي احنا فهمناه كلام مسلم ولا لا؟ فهمني مش كده بقى الصحابي دوت الكتاب الاخر الذي الفه ابن حزم راح فين؟ قعد 56 ساعة 10 صفحات ها؟ في روايات اهل الكتب تخرجوا بيها والعلم صححوه او حاسين ولا احتجوا بيها لكنها عن غير ايه؟ في الحفاظ ثم اخذ يكتب الكلام مسلم على انه لا يقصد بالرواه عن الزهري الرفع الصدوقي ولا اختصار لما يقصد بالرواه ضعفاء والهلكه هكذا اختلف ضعفاء والهلكه فيكتب اهل ايه؟ طبعا هذا كلام نفس الشيخ الالباني فيه الخلاف فيه الكلام منكم على وجهه وده من سعادته يعني هو المبالغه في الرد من دون ايه؟ يعني دعايه حبه المخالف مشكله وخصوصا يعني لما تكون مجرد منها الغرض منها مجرد هو عايز يردود هو عايز يعمل سؤالات في المصحف يبقى انا في المهم كده ازاي اعمل قناع الالباني ها؟ وانا في وقت هو ده بس بص بس كلام بس انا في كل قصه بس كتير ثقه يعني الثقه تكون تفرد عن الزهري هو لازم اصحاب الزهري الاخرى لم يكن صدقا يعني اثمان تقول له رجل ثقه في الجمله ولكن في حديث الزهري ضعيف مثلا بنعمل تفرد عن الزهري في اعتباره ايه؟ هات معنى ممكن ده يكون هو ضعيف هو لم يبص حديث الزهري في الرياضه ضعيف في الزهري ولكن هو في الجمله ايه؟ جمع أحمد بن سلمة مثلا في ثابت إمام حافظ حجة لكن تقول ثابت تفرد له بعد من كرة ما شفت ابن حبان لما قعد يدافع عن حماد بن سلمة الدفاع المستبيت لما جاب حديث يرويع حماد بن سلمة عن أمير السخياني قال إيه؟ لازم نشوف مجازع ونشوف من رواية لو ما لقيناش لا مجازع ولا شوية ولا باطل ولا أخطر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ومتوب إليك احنا يا اما هنصوره لازم نسميه فيه
لازم نعمل
ايه ده 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 ايه ده
هذا مطلوب منا مستحيل ولا نستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. يقول الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله التاسع اي تنبيه التاسع هو الاخير في هذا الباب. من اهل الحديث من لا يفرد نوع الحق. من اهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في انواع الصحيح لانضراده في انواع ما يحتج به. هذا الحديث من لا يفرد نوعا الحسن يعني لا يفرد من اهل العلم لا يجعله نوعا مستقيما يكون قسيما بالصحيح والضعيف وانما يجعله قسما من اقسام الصحيح. احنا شرحنا في لقاء سابق الفرق بين القسم والتقسيم. القسم هو الذي يندرج تحت نوع عام الذي يندرج تحت نوع عام بينما التقسيم هو يكون نوعا مستقلا يقابله نوع اخر يقابله ان يكون بعكسه وضده. فنقول مثلا الصحيح قسيم الصحيح والضعيف قسيم الصحيح بمعنى ان الصحيح نوع مستقل والضعيف نوع اخر مستقل وكلاهما يقابل العلوم الاخر. بينما الحسن نقول هو قسم او يعني ينبغي تحت الصحيح. الصحيح يعتبر نوعا عاما او قسما عاما ينبغي تحته انواع كما لو قلت مثلا الحجه او الصالح او الثابت هذا كله ينبغي تحته الصحيح. كما لو قلت الموضوع او المسرور او الساحق او الباطل او الشاذ او الجنس كل هذا يندرج تحت الضعيف. فالعلماء الذين يذهبون الى ان قسمة الحديث ثنائية صحيح وضعيف ليس معنى هذا انهم ينكرون الحسن. الحسن موجود عندهم ويستعملونه ولكنهم لا يجعلونه نوعا مستقلا ولا قسما على حده وإنما هو عندهم نوع أو صورة أو قسم من أقسام الحديث الصحيح ينبغي تحت هذا. كما لو قلنا مثلا الحديث صحيح وضعيف وحسن ليس معنى هذا أننا ننكر الحديث المغلط ولا ننكر الحديث القوي ولا الحديث الجيد ليس هذا المراد. وإنما المراد يعني عندما يذهب إلى القسمة الثلاثية أن أقسام الحديث ثلاثة وبقية الأنواع إنما تندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة. ومن يجب إلى القسمة الثنائية فمعنى قوله أن الحديث مهما تعددت أنواعه ومهما تعددت صوره فكله يندرج تحت هذين القسمين الصحيح والضعيف لأن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. والمقبول درجة والمردود درجة درجات المقبول كلها تسمى صحيح من حيث الجهنان، وبركات المرضود كلها تسمى ضعيفة من حيث ايه؟ الجهنان. إلا نحن نتعرض للتفصيل فنقول الصحيح إما أن يكون في أعلى درجات القبول، وإما أن يكون في أدنى درجات القبول، وإما أن يكون وسط بين ذلك. فأعلى درجات القبول يسمى صحيح، وأدنى درجات القبول يسمى حسن. وهناك من يجعل الجيد والقوي مكتبة وسط بين الصحيح والحسن. إذا كل هذه درجات إنما هي مفاضلة بين أنواع المقبول أنواع الصحيح. فاصطلح العلماء على تكوين هذا النوع المتدني من الصحيح، اصطلحوا على تسميتها حسنة، لكن هم متفقوا على نوع كفر وعلى نوع من المقبول. وكذلك الشأن في المردود أنواع، فهناك ما هو ضعفه هين، وهناك ما هو ضعفه شديد، وهناك ما هو ضعفه متوسط. لكن من الجميع تثبت عليه اسم ضعيف وانه من المردود. فيقول الشيخ هنا هناك من العلم من لا يجعل الخصمة توسط، انما يجعلها ثنائية، بمعنى ان الحديث اما ان يكون صحيحا او ضعيفا، وان الحسن انما هو من جد تحت احسن الصحيح. فمعنى هذا انه يمكن القائل بالكتب الثنائية يمكن حتى الحسن أبدا، لا يمكن الحديث الحسن، وإنما هو يستعمل ويميز في عبارات موجودة في استعماله، ولكنه يعتقد أنه ليس نوعا مستقلا من أنواع الحديث، وإنما هو قسم من أكثر الحديث. حتى إن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن أول من قسم الحديث إلى هذه الكتب الثلاثية هو الإمام في الفقه، الإمام الكسائي، الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وإلى ذلك أيضا ذهب الإمام الذهبي في سياق أعلام النبلاء، وذهب إلى أن القسمة الثنائية صواب، أن القسمة ثنائية وليست ثلاثية. وكذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث المطبوع بتعليقات الشيخ أحمد شاكر باسم الباحث الحكيم، فإنه ذكر في أوائله أن الحديث إنما هو صحيح وضعيف، وأما من تحسبوه إلى ثلاثة أقسام إنما هذه القسمة تدخل يرد عليها أن الحسن ليس قسما مستقلا وهو داخل في أنواع الصحيح. قال وهو الظاهر، يعني هذا التفسير الثنائي هو ظاهر الكلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته. لماذا؟ لأنه ألف كتاب المستدرك أول، ألف كتابة المستدرك وسلمه صحيحا، لأنه يستدرك به على الشيخين. ومع ذلك هو يذكر في هذا الكتاب أحاديث هي في مرتبة الحديث الحسن، بل أغلب الأحاديث في يعني أغلب الأحاديث الثابتة التي يأتيه إنما هي في مرتبة الحديث الحسن وليس الصحيح. وأيضا ألف كتاب علوم الحديث وهو مطبوع معرفة علوم الحديث، فذكر فيه الحديث الصحيح، وذكر بعد ذلك الحديث السقيم، ولم يذكر الحديث الحسن. وهل معنى هذا انه لا يعرف علوم الحديث؟ لا، ليس هذا مرادا ولا مقصودا. هو لما تكلم عن الصحيح تكلم عن الصحيح مهما كانت صورته ومهما كانت مكتبته، فكل ما هو داخل في المقصود هو يعتمد الصحيح، الحسن يدخل فيه. طبعا يسير على نفس نمط الحاكم النيسابوري شيخه ابن حبان في جزء في كتاب الصحيح، في كتاب الصحيح، فإنه أدخل فيه أحاديث كثيرة هي في مرتبة الأحاديث الحسنة، ومع ذلك سماه صحيحا. وكذلك شيخه الشيخ ابن حبان الإمام ابن خزيمة في الصحيح، وقد أدخل أيضا أحاديث كثيرة في كتابه الصحيح وهي في مرتبة الحسن. هكذا يعني يوفي من التفكير من كلام المصطلح وكلام حدث في مواضع من أن هذه التسمية أو هذا أو هذا الأمر بما يسار عليه التصور الفلسفي. لكن أيضا في الصحيحين ما يصف عليه ذلك. في الصحيحين أحاديث هي صحيحة والبخاري ومسلم صححها ومع ذلك هي في مرتبة الحسن. وإنما يخرج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى في الصحيحين من أحاديث هذه الطبقة أو الرواة الذين أنبهوا إلى أعلى درجات الصفات يخرجان من أحاديث هذه الطبقة ما ترجح لديهما أن هؤلاء الرواة أصابوا فيه ولم يبتدوا فيه. وهي من حيث النظر في حال الراوي أحاديث إيه؟ حسنة. لكن من حيث النظر في ما انضم إليه من شواهد ومتابعات تدل بها الإيمان على أن الراوي هذا حفظ هذا الحديث فهي تكون شيئا من قبيل الحديث الصحيح. حتى قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الموقظة وليس وبحمد الله ليس في الصحيحين حديث ضعيف بل إما صحيحة وإما حسنة بل إما صحيحة وإما حسنة فأكثر في الصحيحين حديث الحسن. هذا يدل على ان استطلاق صحيح على الحسن امر قديم جدا العلماء ما كانوا يقفون عند هذا الاصطلاح وما كانوا يعني يحبونه بهذا الحد الذي درس عليه العلماء المتاخرون كان امر في النهايه راجع الى جانب الاصطلاح لا تاثير له في الحكم على الحسن. قال واليه يومئ في تسميته يعني الحاكم في رسول الحاكم كتابة الترمذي اللي هو الجامع بالجامع الصحيح انه الجامع الصحيح مع ان الترمذي بس يعد فيه احاديث ووضحت فيه احاديث فكيف تسميه بالجامع الصحيح وانما سموه بالجامع الصحيح من حيث الاجمال لان اغلب الاحاديث التي فيه اما صحيح او اما حسن الترمذي كما تعرفون من أحسن العلماء الذين استعملوا أحسن في مكلمة الله. قال وأطلق الخطيب البغدادي الخطيب يعني أبو بكر أيضا عليه أي على الترمذي اسم الصحيح ثم صحيح وعلى كتاب النسائي أيضا وهناك الآن علم يقول كتب الصحاح الستة كتب الصحاح الستة ولما يصدون صحة أصولها لا صحة كل حديث منها بعينه ولا الفرق بين صحة الفقر وصحة الاثنين الحديث يعني الحديث الذي يخالفه الكنايه مثل الترمذي ويكون من رواية الترمذي حديثا صح حديثا ضعيفا فهذا من حيث النظر في الحديث من حيث هو حديث هو حديث ضعيف لكن إذا نظرنا إلى أصله يعني هل لهذا الحديث أي المعنى الذي تضمنه شاهد في كتاب الله او في الحديث الصحيح او في اقوال الصحابه والتابعين او في عن السنه فاذا وجدنا مثل هذا فنقول هذا عنده اصل يعني له اصل يعني لم يتفرد بسنه لم ياتي بحكم ليس يوجد في غيره اما اذا جاء بحكم ليس يوجد في غيره فنقول هذا افضل ليس له ما يقويه او يشهد له او يؤكده فحينما يقول العلماء الصحاح الستة إن أصول صحة الإيه؟ أصولها لا صحة كل حديث منها بعين إحنا طبعا الصحيحين ولهذا يسمى هذه الكتب بكتب الأصول لماذا يسمونها بكتب الأصول؟ لأنه من مال الحديث الصحيح في غيرها إلا ولو أصل فيه لأن الحديث الصحيح يبين فيها في غيرها إلا ولو أصل إيه فيها ولكن رواية آخر كم رواية أخرى قال الحافظ بن سلام وذكر الحافظ أبو طالب السلفي الكتب الخمس اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بل يذكر المنازل وقال اتفق على صحتها كما قلت على صحتين اصولها علماء الشرق والغرب، علماء الشرق والغرب. وربما يقصد بقوله اتفق على صحتها، اي على صحة نسبتها الى مؤلفين، على صحة نسبتها الى مؤلفين، يعني انها كتب مذكورة متداولة صحت نسبتها الى اصحابها والصورة ذلك، وكان ذلك موضع اتفاق بين علماء الشرق والغرب. ولا يقصد صحة ما فيها من حيث كل رواية على كده، الله اعلم. يقول ابن سلام وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، فابن سلام يتعقبوا على طاولة السيرة في فيها. يقول العراق تحت إنما قال السلفي بصحة بدخوله، إنما قال التعليق المفيد إنما قال السلفي بصحة أصولها. كان ذكره في مقدمة الخطابي فقال وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمس التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وأصول الحديث الأعلام والنبلاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. وهذا مستقبلا كتبه، ولا يلزم من كم الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا. فقد ذكر ابن الصلاح يعني كما سبق عند ذكر التعليق أن ما لم يكن في لفظه جزم مثل روية فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره، عمن ذكر يعني بصري عنه. قال ومع ذلك إيراده يعني البخاري له في أثناء الصحيح يعني كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله، يعني أن الحديث إيه ليس منكرا ولا باطلا ولا لا أصل له، وإنما له إيه أصل أي ما يكون الحديث ساقطا رغم أن كان ضعيفا من حيث الإسناد، لكن له أصل شاهد أو متابع يدل على أن المعنى الذي تضمنه معنى صحيح ثاني. هنا لنا وقت والنبي كثيرا ما نجد الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى يستعمل هذا المصطلح في كتبه كالحبري وغيره حين يتعرض لبعض الاحاديث التي رويت في اكثر من اسناد ضعيف، فيقول بعد ذلك يقول واجتماع هذه الطرق يدل على ان الحديث له حق كمثل ما فعل في حديث التسميع عنه. فبعض الناس يظن ان هذا من الحافظ بن حجر حكم منه بان الحديث حسن، هذا ليس كذلك. ومن مراد الحافظ بن حجر ما اشار اليه العراقي هنا بان الحديث يكون له حق اي لا يكون ساكتا، لا يكون الحديث ساكتا منكرا باطلا، وانما يكون ضعفه من ضعف المحتمل الذي يرجع الى الاسناد، ولكن انضمام هذه الطرق جميعها تدل على ان المعنى الذي تضمنه الحديث معنى مقبول، معنى له اصل وليس معنى منكر وليس معنى باطل، لكن ان يكون الحديث نفسه ثابتا قبيحا ثابت. كما لو اننا مثلا جئنا الى حديث فوجدنا هذا الحديث موافق للقران، فالمعنى الذي تضمنه الحديث معنى صحيح ام لا؟ لكن هل معنى هذا ان الحديث صحيح؟ هل معنى هذا ان الحديث نفسه صحيح؟ لا نقول اذا الحديث صحيح من حيث الروايه وصناعة الحديثين، وانما نقول هو صحيح المعنى لموثقته القران، لموثقته القران. كما لو ان الحديث الضعيف وافق الاجماع نقول معنى الحديث صحيح، لكن لا نقول ان الحديث ثابت من حيث الروايه ومن حيث الصناعة الاسنادية، كما قالوا في حديث لا وصية لوارث، وهنا ضعف الرواية وإن كان يحتاج بها لموثقتها الإجماع. وحديث الماء طهور لا يلبس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، اتفق العلماء على كون الحديث ضعيف لمدى التفصيل، يعني بالترجمة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فإن كان يحتاج به لموافقته الإجماع أو لأن يحتاج بالإجماع وجاء الحديث موافقا عندهم للإجماع، هذا حكم منهم بضعف الرواية مع أنها صحيحة المعنى. المعنى صحيح نقول هذا صحيح المعنى. هذا له أصل، له أصل، لأن المعنى ليس ضعف. ولكن ليس معنى هذا أن الحديث الثاني تفرق. فقيل يعني وليس كل ما يصح معنى عندهم حتما يصح معنى. ليس معنى المعنى الذي هو معنى الحديث الثالث أو صحيح أو مستحيل أن الحديث نفسه هو صحيح أو لا. ومن يعتبر أن يكون صحيح. تمرين دعوة وتتعطلال عنه ثم رسل القرص. نعم؟ يعني خطابه بالكرامة في المقدمة مقدمة عن السنة. قال فلم يحكم في هذا بصحة مع كونه له أفضل صحيح. فأنتم هم يريد جد طبعا هو لكي معارضة يعني فالرد على الرجل المبتدع اللي نزل كتاب التعريف بأوهام من خط سنة إلى صحيح بعض يرد بتاع الشيخ الإنسان كتاب جانبي يقول يقول الأحاديث دي وإن كانت ضعيفة بالأسانيد لكن معناها صحيح لأن بعضها هو فكرة إبناء وبعضها قد حتى به بعض الصحابة وبعضها عليه لعنة. طيب هذا الكلام لا يعني أن الحديث صحيح أو حسن أو ثابت وإنما يعني أن معنى الحديث ثابت. الشيخ قال نفسه في أكثر هذا قد يحتاج فيها لقول الصحابة قد يحتاج فيها رد بها قد يحتاج فيها آية قرآنية توافق الحديث. ولكن من حيث صناعة الثانية الحديثية هل هذا صحيح؟ أما في النبي في السنة يقول هذا حديث ضعيف وعليه لعنة غريب وعليه لعنة. فالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كثيرا ما يضعف الحديث ثم يحتج به كما سئل عن حديث فقال ليس له أصل وعليه لعنة. يعني ليس له أصل حديث صناعة الثانية حديث ضعيف. أما المعنى الذي تضمنه حديث معنى مستقيم لأن هذا المعنى موافق لأصول أخرى تدل على تضمين معنى مستقيم. وانظر إلى الإمام عليه رحمه الله فرق بين الفقه الحديث والفقه الفقهي فقه الحديث لما حكم بالإمام بن عبد البر لما سئل عن ماء البحر أو لما تعرض لحديث ماء البحر وساق ما حكاه الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث قال ما أدري ما هذا من أبي عبد الله البخاري ولو كان الحديث عنده صحيحا فلماذا لم يخرجه في كتابه الصحيح؟ أنكر تصحيح الحديث من حيث الرواية على البخاري ثم قال ولكنه عندي صحيح. بعد ما رد على البخاري قال ولكنه عندي صحيح لأن المعنى الذي تضمنه قد تلقاه العلماء في القبور. ولو صح المعنى صح حديثنا تفرق عن من يفرق تفرق لذلك يتم حول هذا التلخيص ضعفه ابن عبد البر من حيث الاسناد وصححه من حيث المد او المعنى. هذا امس وهذا سبيل معروف عند العلماء المتقدمين والمتاخرين. لكن طبعا هناك يعني من عندهم شهوه للرد على الشيخ الالباني يعني ليشتغلوا على اكتافه وعلى حسابه نسال الله السلامه. ان انفق عمره وانفق ماله وانفق يعني وتضيع وقت المسلمين في كلام فارغ ويريد مثلا بكل حديث يبين هذا بالانصاف تجد ابوه العدم العدم موضوعات مضحكات لا يثبت في موضع يمكن في موضع اخر. انا طبعا انا ليا زوجات مع صار المسلم انا ليا كتابين اتفرجت على الوضع الجاني وسؤال الحديث واحد سؤال الحديث واحد الحمد لله. يعني انا عندي خبره بالالاعيب وأفعيل بفضل الله تعالى وهذا من فضل الله تعالى. وإن كنت أنا يعني ليس عندي همة مثل شغل هذا العلم لأنه ضيع الوقت وضيع العمر. أنا عندي إن أنا يعني أنظر في كلام الأئمة أستفيد منه أقدر إن أنا أضيع عمري في هذا الغراء وهذا الوقت. ولكن لابد أن نحن نقف يعني نفكر إزاي إلا عدوك شيء من الحق نحن فيه خذوه. بس المشكلة إن هم لو عندهم قليل من الحق يضيع في غمار الباطل فتجده سبحان الله يثبت في صفحة كلاما تهدي بصفحة ايه عكس هذا الكلام. ليه؟ هو عايز يخالفه بس هنا الشيخ الألباني صحح عليه وعايز يرد عليه يروح يضعف. طب هنا الشيخ الألباني ضعف عايز وعايز يرد عليه يصححه طيب كده يعني مش ده مش ده مش ده اما كم سائلة كفاية حديثين في كتاب واحد من كتب حديثين مثلين يعني ولكن المثلين يروي بكتاب واحد وزي هذا الكلام بس نصيحة وإستاذ حتى لا يفتروا هؤلاء الناس مثلين روية بإسناد ايه؟ واحد أحد المثلين وعيه صحة والثاني حيث ضعف فتجد أنه تكلم في هذا الكتاب في الحديث اللي هو عايز صححه في كلام تختلف عن نفس الكلام في إسناد نفسه في الناس اللي عايز ضعف فتجد أنه يكتب الأصول في كل موضع يكتب القواعد والأصول التي تخدم غرضه هو بيتكلم في الأصول تعرف في الإسناد ابن جريج عن عطاء عن المعنى شو بيت ذكرت كل اعتراضية كده لأن لابد منها حتى ان كثير من الاخوة ممكن يضطر بهذا الكلام تعرف في موضعين في كتاب الله لمثنين كلا المثنين يروى بإسناد ابن جريج عن عطاء ابن جرباح عن ابن عباس يبقى المتن مختلف ولكن السند ايه؟ واحد فانا عشان ما احكم على بمقتضى ظاهر السند في القسمان القسمان اللهم الا ان يتبين لي خلاف هذا في مثلا روايات اخرى اعلى روايه بامر اخر لكن لما انا احكم على السند ده من حيث هو سند لابد ان يكون الحكم في الحديثين واحد شو ليش؟ بس ازاي؟ في عندي الرابط عنده قاعده مهمه جدا لازم تنبهوا ليه هي القاعدة دي الغاية تبرر الوسيلة ودي من قواعد الحديث اللي فاتت العلماء المصطلح الغاية تبرر الوسيلة ما تدرس به العدل فجيب في الحديث اللي هو عايز يصححه راح عمل ايه؟ ده نجيب اللي بعقبه راح جيل الحديث اللي هو عايز يضعف عمل ايه؟ قال لك وهذا الحديث هذا الحديث انما علته التي لا مرية فيها قال وهو الحق الذي لا مرية فيه ان علته من عنعنة ابن جريج عن عطاء لانه كان يمجس وهو قبيح التدليس ثم تفعل احمد محمد وزرقه في الاخبار الدل على ان ابن جريج كان ايه؟ جدا بس ما قد يدر مذكور من الحديث معايا؟ شوية ايه قالت كده كم صفحة كده؟ كان السنة الثاني راح قايل ايه؟ اي صفحة؟ قال لك وقت راح قايل وقد يظن البعض ان هذا الحديث علته عن عنعنة ابن جريج وليس كذلك فإن ابن جريج وإن كان مدلسا إلا أنه لا يدلس عن عطاء على وجه الخصوص. راح نقل في الرواية المعروفة عن ابن جريج أنه قال إذا كنت قال عطاء فأنا قد سمعته من عطاء وإن لم أكن حدثا. طب ما ضاع ابن جريج الأولاني هو الثاني وعطاء الأولاني هو عطاء الثاني إيه اللي خلى هنا ابن جريج يدلس عن عطاء؟ وهنا ما يدلس عن عطاء انت واخد بالك لو بعيد من هذه الروايه اللي واجه وحافظها جدا كل ما بيجي حديث عايز صححه جدا ابن جريج طب حديث ابن جريج ده عايز ضعفه ما يجيبهاش يعني مش ابي سهل مش عارف ده هو عنده هنا خمس ده انسان جاهل يعني انسان جاهل فالعذور هو جاهل هو انسان الذي ده واجهه لكن ده انسان جاهل او بمعنى صح يعلم ويتظاهر بالجهل لان الجهل هنا انسان او كما يعني فيه جهل هو جهل مركب يعني هو جاهل ويجهل انه جاهل كما قال الشاعر قال حمار الامير سومه لو انقص الدهر كنت ارقص الحمار بيقول لي الامير سومه لو الدهر انقص كنت انا اركبك مش انت بتركبني وجهلي جهل بسيط وجهلي سجل ومرحب. لان انا جاهل وانا عارف انا جاهل. لكن انت جاهل مش عارف ما ده. يبقى عندك جاهلين انا عندي جاهل واحد. ربنا يحفظنا يعني نسأل السلامة يعني هؤلاء يتخوضون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. اللي وراء وهذا الباطل. ربنا يخفض الضغط. من الألم يعني. يعني ترد على واحد. وصححنا الضعيف والضعف صحيح السنة. ورد الضغط ترد على واحد. يا اخي ما ترد عليه بعيد عن السنة. ترد عليه بعيد عن الحديث. لازم تجنب نفسك وتتهم بالاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجويه نسأل السلام. رجل بس الواحد يستخدم خير كل كل ذنب يموت توفى العلماء لهم يعني ايام البخاري كان لي اعداء ومع ذلك مات اعداء وبقي أحمد بن حنبل كان له أعداء ما أعداء أعداء هو مثل بقية أحمد بن حنبل كل عصر وكل زمان كأن الزبد يذهب جفاء كأن ما يذهب الناس كان واضح يقول وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه يعني كتاب السنن إلى صحيح وغلط فمن صرح بأن كتاب السنن يعني أبو داود صرح في رسالته إلى أهل مكة أنه يخالف الحديث الصحيح ومن يشاركوه وما ويخالف أيضا الصحيح ومن يكن في الباب أصح منه في أفضل منه أقوى منه فبين أن ما فيه ضعف شديد بينه وما فيه ضعف غير شديد سكت عنه وهذا يدل على أن كتاب السنن يعني أبو داود حديث إيه؟ صحيح. وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه أي سنة إلى صحيح وغيره والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن يعني فما باله يسمي كتابه بالصحيح بينما كما قلنا هذا رجع إلى أن الحسن قسم من أقسام الصحيح فربما يتجاوزون فيكونون صحيح كما هو حسن أيضا الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة رياض السالكين قال وقد خرجت فيه جملة من الأحاديث الصحيحة يعني في أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة فلهذا علق الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مقدمته على رياض السالكين بما يفيد هذا المعنى من أن قوله أحاديث صحيحة إنما هو حكم مجمل على أحاديث الكتاب فيدخل فيها الأحاديث الإيه؟ الحسنة قال وهذه سنلتقي أيضا في كتبي فقد ألفت سلسلة الأحاديث الصحيحة فأكتبت فيها كل ما هو زاد التواضع كان صحيحا أو حسنا قال ابن الصلاة ثم إن من سمى الحسن صحيحا يعني حيث التسمية لا ينكر أنه هو صحيح المقدم المقدم المبين أو لا يعني الخلاف خلاف لفظي خلاف التسمية ولكن من حيث الأخر فعندهم الحسن دون الصحيح فإذا تعارضا فحين يجب يقدم الصحيح على الحسن وهي عادة حال حيث لا يمكن الجمع بين هذه الروايات الممكنة مختلفة فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى والمعنى ما اختلاف لفظي اختلاف اصطلاحي لا تأثير له في الفقه إلى هنا نكون قد تقول بعيدا بفضل الله تعالى من الحديث الحسن ومن أبواب الحديث الحسن ومن يعني مباحث الحديث الحسن وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في الحديث الضعيف وذلك سيكون طبعا بعد هذا الصحيح إن شاء الله نقول هذا اليوم وكم هو أنا ثبوت المعترض والإنجابي وبعضهم سماه مجنون تعيس مجنون تعيس ها؟ هو ما اسمه يعني مش هيفيده يعني هذا من الجهل المفيد وفي جهل يضر وفي جهل لا يضر كده وفي جهل مفيد بقى لما يصيب حاجه يعني يعتبر مفيد ونتيجه مفيد هذا هو يسمى محمود سعيد منظور له كتب كل ما فيش حاجه تانيه قال لي انت فاهم ربنا يكفينا شكرا. لحد دلوقتي في سمع الثمرة ابن جندبون قالوا الثلاث بعضهم من ينفي السماع المتفق وبعضهم من ينفي السماع المتفق وبعضهم من يقول وسمع حديث العقل ثلاث أقوال. نعم ها الرابع بقى اسأل أهل العلم ما حكم صيام يوم السبت ولا يجوز إفراد الصيام وما بلغ الصحة بحسب وما حديث لا رسول يوم السبت إلا فيما افترض على التحريض عنه ولما كلهم انقضوا ولم يصححوا إلا بعض المعقول المتقدمين متأخرون صححوا إلا بعض المعقول يعني ما يكون بعضه بعضه سنة من المسجد يعني معنى سوء منتهي إذا كان الحديث ضعيف السنة ومتنوه صحيح الحل صحيح المعنى باعتبار الإجماع مثلا تكفك بماذا؟ تكفك بالإجماع فجاء الحديث وصفة الإجماع يكون هذا الإجماع يعني تكفك بالإجماع أن نقول إن هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح ففيش خلاف بين القولين الحجة هي الإجماع والحديث من حيث الرواية ضعيف ولكن معناه صحيح في موافقة الإجماع فرجعنا إلى
الحافل.
يقول ايه اخبار لغة المحدث في مسجد بناء الرد على المخالف كلمة الجامعة. طبعا لغة المحدث تبعت قبل ذلك لكن الان انا بجربها الفرق. المحدث بناء الناس الحدث من كمان تسمى دكتور صح. الرد على محمود سعيد يعني الناس الناس قالوا هو فاضي وقت وقت حالا يعني ثم البعض. كلمات جماعة ده لسه. ويقول انا رايح الجيش ودعونا ان ربنا يساوي كده ونبقى بتاع اللهم امين ربنا يعطيك ان كل مكروه نسوه. وان كان الجيش فيه خير لك ورب الله يعني ان يبريه فيه
رواية قرآن زيادة أليس هذا إقرارا من هذا أنه إذا تعرفت المطالب
القرية زيادة مستقل كانت على فيه نحاول من الزجين نحاول جزء من مائة الزجين فين كنت اللي هون ها؟ فين جزء من كل فريم مستقل أفضل تفكير الله عظيم يوم
عن بعض الرجل الذي صلى الله عليه وسلم ولم يكن
السبعين سمع إلا من عائشة فقط، فلا يحتمل أن يكون هذا السبعين سمع عن سبعين أخرى وليس متفق عليه. أما نقول الصحابة كلهم عدول دون أن لا يدل ذلك يتفق بين العبارة والصحابة. الصحابة كلهم عدول، لكن لما يجي وقت واحد تابعي يقول حدثني بعض أصحاب النبي، يجي يقول عن بعض أصحاب النبي، حدثني طبعا لو حدثني خلاص تاخد خبر طبعا السماع. لكن لما يجي تابعي يقول عن بعض أصحاب النبي، الصحابي ده عدل ولا مش عدل؟ عدل، لكن ما يعرفوش أصلا هو عدل. لكن إعلام الحديث في الأدب لازم يكون بإن الصحابة أو بين الصحابة بين هذه الرواية الصحابة فيها مجهود متتمنع عليها بنات، يقول لي عليها بنات لأننا لا ندري أهذا السبعين سمع من هذا الصحابي بخصوص يعني هو، لكن إذا كانت سبعين صغيرة فنسمع إلا من صحابين أو صحابيين كالزوري مثلا، لأن السبعين إذا كان لم نسمع إلا من قليل من الصحابة في الغالب أنه يروى عن هذا الصحابة هؤلاء الصحابة القليلين أنه سيستغرق فيهم. لكن لما يقول أحد عن بعض أصحاب العلم في الغرب أنه كيف يسير الصحابة لأنه لم يسمع بخلاف التابعين الكبير، بدل مين؟ لا أصحاب مليك ممكن كنت أستاذ ممكن كنت أصل في العمل الحديث اللي هو في الرجل الذي كان به جرح فأمروه أن يبرد نعم أن يغتسل فيغتسل فقال فقالوا فقالوا الله إذا إنما شفاء العين السؤال ألا سأل جد لم يعلمه شلا؟ مش معدل جدا التقييد الإباحي أقل العراقي في كلام الشافعي وذكر عنه من أسباب عدم قبول النصر من بعد كبار السبعين كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرة الإحالة كان أمكن للوهم راح من يدل عنه ما معنى كثرة الإحالة في الأخبار يعني كثرة الرصاص يعني السبيع الكبير لما يروي حديثا عن رسول الله فهو غالبا ما يكون هذا السبيع الكبير أخذوه عن صحابي عن رسول الله أو عن تابعي آخر كبير عن صحابي عن رسول مش أي سيرة في الغالب إحداث السبيع الصغير السبيع الصغير فإذا روى المرد الحديث عن رسول الله مستناق السلام فالغرب أنه أسقط بينه وبين رسول الله بينه وبين رسول الله الصحابي وأكثر من تابعي لأنه أكثر طويل يوجد في الاستقراء أن مثلا نسبة كتاب يوسف خطة صحيح كثيرين ونسبة يوسف خطة صحيح كثيرين فتدل بلاد العلماء على أن مراسول صغار التبعين واجهين في كثرة الوسائط وكثرة الإحالة التي فيها يروى عن ابن ابي حزم انه قال سالت ابي عن حديث فقال اسناده حسن فقلت يحتج به فقال لا فهل معنى هذا ان الحسن يحتج بحسن واشبه سؤال هو لكن طبعا الاستخاره يستدل بهذا فقال ان السلطه على ان الناس ابي حزم رجل يحتج بالحديث الحسن ويقول الشيخ ابو اسحاق رد على التخاوي في كتاب كشف المكتوب أنا عايز أقول هنا أمر من المدينة في الأول نثبت أن الحسن الذي أصدقه إلى هنا هو الحسن نحن نسمي وأن الحسن لا يعجب معاني فلابد أن أول نثبت محدد هل أبو حاتم فتقال حسن فيها خطب الحسن لجد أو الحسن لجد أم لا ونحن نقول لجد نقول فلان يحتاج بالحسن أو لا يحتاج بالمرة كان إيه الحسن لجد أو الحسن وغيره ولا يقصد الحسن الذي هو يوسف او وريث او موضوع عنه ذلك لا لا فكلمنا فيه اذا كانوا يريدون حسن المعنى او حسن النقص فالاول نثبت ان الامام ابو حاتم الراجل افضل من سيدنا الحسن احد الوحي الحسن المعروف له لذلك في ام اذا انتهينا من هذا ويجي ان ننتقل في نقطه اخرى هل قول الامام في حديث انه حسن ويقصد بانه حسن ذاته حسن وغيره ثم لدينا ليس حجة هل معذرت أنها قاعدة عند المصلي ممكن في حديث معين ترجع لدي أنه إيه يأتي لي أنه يخالف ما هو أكبر منه معايا لأنه يخالف ما هو أقوى منه فليس معنى أنه عنده صح زي ما هذا حديث بعيد ما كنا نوصل بحجر لا يحسب ما تقول صدر هل حد ما تقول من صدر إذا عدم الحجية هل راجع اللي يشوفه للنظر في حال الحديث أم لكون من الدخل فهو فممكن أن يقول هو حديث حسن يحتاج به لا طب لا ليه قال لا لأنه حسن ولا لا لأنه مرفوع أصلا أو لا لأنه مرفوع في بلاد أخرى أقوى منه فلابد من وضع هذا تحديد علينا واضح؟ هذا ترى يا حسن هو ترى يا شيخ هو ولا 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 طيب Gracias. في المزيد، ويحتمل أن يكون أحكم الجزء وراد المعنى اللغوي أي أن مثله أنا بيحبال جاهد هذه الإيه كل أصلاً حظ هذا الخطرة. فالإجمال أبو حاتم الرازي قال إيه؟ قال له حديثان، قال له حديثان، حديث عن سعيد بن جبير وهو حاد هو له هو الكلام، وأما الآخر فقد رواه مالك. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك له ايه؟ حديثان، حديث عن سعيد بن جبير وهو حاد، وأما الآخر فقد رواه مالك. يعني واحد غريب وواحد مشهور، واحد غريب وواحد ايه؟ إذا حصل هنا المعنى إيه؟ أي خير. الشاهد يعني إن أبو حاتم يستعمل أيضاً الحسن بمعنى إيه؟ الغرابة. كما وجد في الكلام غيره. وأنا لازم أتأكد وموصول الأمة كده يعني استعمل الحسن بمعنى كله. بمعنى الغريب ومعنى الحسن اللي إحنا نحتاج بيه. فلابد أنا حين أنظر في الكلام في موضع المعنى أعرف ماذا أراد الحسن في الكلام هذا بالخصوص. أنا أفرح إجمال الجهل والحظ الكبير بين الشاذ والمنصغر. معلش بس. لو كلام صحيح يجي يصرح أو يصرح. طب لما هو أفرح في حدا رد عليه ليه؟ أصلاً إجمال ابن كثير بيختصر كتابة الصلاح كده ليه؟ كتابة الصلاح عمل إيه؟ أقرب للشاذ باباً. والمنكر باباً بعده أو قبله. نمر بابين ايه ورا بعض، ولكن بكلامه ما يدل على انه ما عنده ايه قسم واحد ونوع واحد، بدليل ان الحرب من حاجه بس رد عليه قال لا جعل الشاب المصري بمعنى واحد ايه نوع واحد فاعل، وانا حبيت لخالد بن صلاح ابن كثير طبعا هو اصلا بيتصل بن صلاح كده بحاله معاه تعالى نشوف قال ايه الله الرحمن الرحيم الشاذ بعد كلام الشافعي معروف وكلام ابو سليم وكلام الحاكم ثم قال ايه اخر الكلام عبد الله قال ايه فهذا الذي ذكرناه هو غير من مبادئ علم التحريف يبين لك ان انه ليس الامر بمرد على الاطلاق يعني انا ليس الامر ليس مجرد التفرد ايه وعدم شدوده بل الامر بمرد على تفصيل مبين فانا اقول اللباس اذا انفرد الراوي بشيء مبهر فان كان من فرد به مخالفا لما رواه وهو اولى منه بالحفظ لذلك واخطر كان من فرد به شاذا مرغوبا وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنه أمر رواه هو ولم يرويه غيره فينظر في هذا الواو المنكر فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وغطه قبل من فر به ولم يسبق له انفراد فيه كما فيما سبق من الحكم وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفر به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح إذا الكلام الأخير ده يدخل فيه صدوق ويدخل فيه ضعيف صح؟ اللي هو دون الحفاظ الثقات القصد ثم هو بعد ذلك دائم بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فإن كان المنفرد فيه غير بعيد من درجة الحاضر الضابط المحمود اللي هو إيه؟ صدوق يعني الضابط المحمود تفرده استحسن حديثه استحسن حديثه ذلك ولم نحطه الى قابل الحديث الضعيف معايا وان كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد فيه وكان من قبيل الشاذ المنكر اذا دخل في الشاذ عنده ايه رواد الضعيف ولا لا رواد سبور ثم هذا ايه منكر فخرج من ذلك ان الشاذ المرجوط في اثنان احدهما الحديث الفرد المخالف والثاني الفرد الذي ليس فيه روي من الصحة والضبط ما يقع جادرا بما يوجب التفرد والشدود من النكارة والضبط ماشي؟ تعالى في النص ده الكلام الترديدي في النص ماشي؟ ثم قال وعند هذا نقول المنكر ينقسم حكما على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. ماشي يا سيدي؟ طيب هو كان بيتكلم في المنكر ولا في الشاذ؟ شوف الأمثلة اللي هيجيبها. مثال الأول يعني مثال الثقة المخالف. الثقة المخالف وهو المنفرد المخالف فيما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن عثمان بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم مثل الكافر ولا الكافر مثله. فخالف مالك وغيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين يعني اضطراب عمرو. طب مالك ده ثقة ولا ضعيف؟ ها؟ ايه رأيكم الموضوع ده؟ ومع ذلك تبثر لخطئه مش شاذ قبل المنكر. المنكر هو ده معنى ايه؟ ان المنكر عنده ينطق على احاديث الايه؟ الثقات اذا ما اخطاوا فيه. الى اخر الكلام. يبقى نعم هو اقرب للشاذ بلد وللمنكر بلد، ولكن كلامه في الباب يدل على انهم عندهم ايه؟ واحد. ولهذا تعقب ابن حجر وقال له لا ده هم مش واحد. وهم لو العرب لو الصراحه يقول ان هم مش واحد، ايه الضروره اللي تحاول يرد عليه؟ مفهوم؟ أقرب المعظم وأقرب المنقطع وأقرب المرسل وأقرب المرسل الخفي وأقرب السفلي، وكل هذه تثبت بعضها يثبت على بعض. يعني المعظم يشتغل عليه يسميه منقطع وبعض العلم يسميه مرسل. هذا من باب الأنواع المصطلحات التي يهز أنواع الحديث في اختلاف أنواعها، ولكن بعضها قد يكون مشترك مع بعض. الله أعلم.
حتى دي كمان في بعض الاعمال
بس خليهم مولا ولا بيتهم في الطاقة في الطاقة ويبقوا عليها انت عارف انت بس مولا
يعني ابدأ بناوي الهدف مع الطفل وهو صغير ما ذلك اللي يفضل خلاص يعمل انت عايزه هون
الله
نحن فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع النوع الثالث من أنواع علوم الحديث من خلال باب مقدمة علوم الحديث للإمام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. انتهينا من الحديث الصحيح من الحديث الحسن. يقول الإمام: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح بنوعيه، صحيح بمجاله والصحيح بغيره، ولا الحديث الحسن بنوعيه بذاته ولغيره، فهذا حديث ضعيف. طبيعة الحال لو أنه قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف، على أساس أن الحسن دون الصحيح، فما فقد صفات الحسن في المبدأ أو قد فقد صفات الصحيح. إمام ابن الصلاح عليه رحمة الله في هذا الكتاب لم يجري على طريقة الأصوليين ولا على طريقة المناطق في أن يكون الحد جميعا مانعا، المناطق والأصوليين دائما يقفون عند الحدود ويتكلمون كلاما كثيرا في أن الحد ينبغي أن لا يكون فيه حشو، يعني لا يجتمع على كلام مقطع أو كلام يغني غيره عنه. ابن الصلاح يسير على عادة العلماء القدامى أنهم يعبرون عن المعنى بصرف النظر عن كون هذا المعنى عبر عنه بكلمة جامعة أو بعدة كلمات، وهذا موجود في كلام العلماء القدامى. يعني مثلا كلام الإمام الترمذي في الحديث الحسن قال: لا يكون في أسناده من اتهم بالكذب، ولا يكون حديثه شاذا، ويروى من غير وجه. اعترض على كل من قال: إذا كان غير شاذ فهو لابد وأن يكون مرويا من غير وجه، فلا فائدة لقوله وأن يلقي إشباح شق دائم هو أن يروى من غير وجه، لأن كونه سالم من الشذوذ هذا يعني أنه ليس حديثا فرضا، إنما هو حديث مروي من غير وجه. طبيعة الحال العلماء لم يعني يلتزموا هذه الطريقة الحرفية في استعمال المصطلحات والتعريف الحدود، إنما كان غرضهم أن يبينوا حقيقة الشيء وصورته التي وجدت فيما يعرفونه من الأحاديث والروايات. أيضاً فهو حديث ضعيف، طبيعة الحال يدخل فيه جميع أنواع الضعيف. فكلمة ضعيف فهنا كلمة مجملة، لأنه اشتهر أن كلمة ضعيف تطلق على الضعف الهين لا على الضعف الشديد. لكن إذا نظرنا في كلام ابن الصلاح في هذا الموضع هو يقصد الضعف بجميع أنواعه، يذكر الضعف بجميع أنواعه، فيذكر الضعف الشديد والضعف الهين. فالموضوع يذكر في كلامه، لأن هذا الموضوع لم تشتبع فيه لا شروط الصحة ولا شروط الحصر. ويدخل فيه حديث المعضل والمرسل والمنقطع، ويدخل فيه المعلول والمحلول والمضطرب والمضرب والمحلول إلى غير ذلك. كل هذا يدخل فيه قوله هو حديث ضعيف، لأنه لم تتحقق فيه شرائط الصحة ولا شرائط الحصر. قال: وأقمد أبو حاتم ابن حبان البصري في تقسيمه فبلغ به 50 قسما، يعني قسم الأحاديث الضعيفة إلى 50 قسم، فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك. يعني ابن حبان البصري أخذ يعد أنواع الأحاديث الضعيفة فوصل بها إلى 49 49 قسم. فيقول إن هذه الأقسام كلها إنما هي يدخل تحت قوله كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن هو حديث ضعيف، لأن هذه الأحاديث أو هذه الأنواع كلها إما أن يكون قد فقد من الحديث شرط أو أكثر، وبقدر وبعدد وباختلاف شرائط الصحة أو شرائط الحسن وعدم توفرها في الحديث يختلف إيه نوعا. فمثلا الحديث الذي يكون مرسلا هذا نوع من الحديث الضعيف، والمنقطع نوع من الحديث الضعيف، والمعضل نوع من الحديث الضعيف، والمعلق نوع من الحديث، وكذلك المعلول والمضطرد والمبرد والمقول، كل هذه انواع من انواع الحديث الضعيف. حينما نتامل شرائط الحديث الصحيح والحديث الحسن يتبين لنا من خلال ما ذكره اهل العلم ان كل هذا لا يكون صحيحا ولا يكون حسنا فهو حديث ضعيف. اين قال ابن حبان هذا الكلام؟ اين قال ابن حبان ان الاحاديث الضعيفه 49 بعض اهل العلم قال انه قال ذلك في مقدمة كتاب المبروحين، وهذا منتقد لان في مقدمة كتاب المبروحين انما ذكر 20 نوعا لا من المحبة البسطي، ذكر 20 نوعا لا هذه واحدة. الثانية انه لم يذكر في هذه المقدمة انواع الحديث الضعيف، وإنما ذكر أنواع الرواة الضعفاء، ذكر أنواع الرواة الضعفاء، فذكر الكذابين وذكر المتهمين وذكر من يقبل المتلقين وذكر المدلسين إلى غير ذلك، فذكر الرواة الضعفاء ولم يذكر الأحاديث الضعيفة وأقسام الأحاديث الضعيفة. ولهذا هذا من المعلومات التي يتفرد بها بالصلاح، يعني كل العلماء الذين جاءوا بعد بالصلاح لم يستطيعوا ان يقفوا على الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان هذا الكلام. يقول بالصلاح وسبيل من اراد البسط، يعني اراد ان يبحث احوال الباب، أن يعمد إلى صفة معينة منها أي من صفة القبول، فيجعل ما عُدمت فيه من غير أن يخلقها جابر على إيه؟ على جنس؟ على حسب ما عند حسن، على حسب ما تقرر في نوع حسن في اسم واحد. يعني إذا أردت أن تحصر الأحاديث الضعيفة أو أنواع الأحاديث الضعيفة تعمد إلى أول شرط من شروط الحديث المقبول، هو أن يكون راويه إيه؟ عدل، أو أن يكون إسناده متصلا. فتنظر الحديث إذا لم يكن متصلا فهو إما أن يكون معلقا أو معضلا أو مرسلا أو منقطعا أو مدلسا أو مرسلا إرسالا خفيا عن جعلهم ست أنواع. إذا عندنا حتى الآن ستة أنواع من الحديث الضعيف بمجرد فقط شرط واحد من شرائط إيه؟ الحديث المقبول. هذا يشرط أن نتجنب ما وجد له جابر على ضوء ما بين الإمام ابن الصلاح في مبحث الحسن من أن المرسل يتقوى به غيره من الروايات. فإذا لم نجد جابرا يجبر هذا الضعف الوارد أو الواقع في مثل هذه الروايات، فإن إذن يخفو لنا ستة أنواع من الحديث الإيه؟ الضعيف. مثلا أن يكون الحديث سالما من العلة، مثلا حينما نتأمل أنواع العلل التي تعتبر الروايات تجد أنها كثيرة، فمنها المضطرب ومنها المدرك ومنها المحلول ومنها المصحف والمحرر، تجد كل هذه أنواع من أنواع الأحاديث المعلولة. فإذا إذا فقد شرط من شرط سلامة الحديث من أن يكون معلوما فقد يتولد عنه أنواع كثيرة من الأحاديث الضعيفة، ومن هذه الحيثية تستطيع أن تحصر أنواع الأحاديث الضعيفة. هذا إذا لم يوجد في الرواية إلا سبب واحد يوجب ردها، أي فقه بين شرط واحد من شرائط القبول. قال ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة، يعني مع علوم لغز، معلوم ومنطقي، معلوم ومنطقي، معلوم ومعدل مثلا، أي الصفتان كتلتها في الحديث. ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين مش منزلثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات بالعدل. ثم يعيد ويعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، وهو مثلا أو الأول إما إيه صفة الإبصار، يعني إذا صفة عدالة الراوي، عدالة الراوي مع العلم، عدالة الراوي مع الشذوذ وهكذا. ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسم، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم الصفات الأخرى أو تقل الصفات الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في أحسن عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرة إلى آخر الصفة. ده اللي بيسموه التفاوت التكامل. ها؟ توفيق. ثم ما عدنا فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرض، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. يعني مثلا عندنا مثلا هناك بعض الانواع كالمصاري متوفى بالطرف نفسه، ونجعل كل شرط نوعا حديثا فقد فيه شرط من شرائط البطل الاضطراب دون شرط اخر، حديثا فقد فيه شرطان وما كان طبعا نوع كله من اضطراب نظر المدد، يعني يكون هناك امانات ان يكون هناك بعض المتأثرين ان تتكلم في شرط مطلوب من الساحه